بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. هذه الحياة التي نعيشها ليست مفروشة بالرياحين دائما، ولا يوجد إنسان يستطيع أن يدعي لدى الموت أنه عاش كل حياته مرتاح البال، وأنه لم يجد مشكلة ولا صعوبة ولا مصيبة في حياته. هذه سنة الله عز وجل لكل البشرية، ليست هذه السنة خاصة بإنسان دون إنسان. لا بد من مواجهة مشاكل، لا بد من المرور على المصائب، لا بد أن يواجه الإنسان شدائد. هل يوجد إنسان لم يمت له قريب إلا إذا كان هو أول الميتين من أقربائه؟ هل يوجد إنسان لم يجد مشكلة في طفولته أو شبابه أو كهولته أو شيخوخته إلا إذا كان مجنونا لا يعرف للمشكلة معنى؟ وإذا كانت الحياة مليئة بالمصائب والمشاكل والشدائد، فلا بد أن يتسلح الإنسان لمواجهتها. السلاح هنا هو سلاح الصبر. في الحديث الشريف: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا خير في جسد لا رأس له، لا خير في إيمان لا صبر معه. الإيمان إنما يركز في قلب الإنسان بما يمر الإنسان به من مشاكل في سبيله. لا قيمة لإيمان لم يمتحن. وكما أن النار تذكي الذهب، كذلك المشاكل تذكي الإيمان. جوهرة الإنسان لا يمكن أن تظهر على حقيقتها من دون المرور على البلاء، ومن دون أن يواجه مشاكل. بل الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه إلا إذا واجه عقبة ومشكلة. أنت لا تسمع نفسك ولا تكتشف قدراتك إلا حينما تواجه مشكلتك، وحينئذ تعرف كيف تواجه وتخترع من نفسك طريقة للمواجهة، وهكذا تصنع نفسك. الإنسان يصنع نفسه ضمن دائرة المشاكل. أقوى الناس وأقدرهم على مواجهة المشاكل وأكثرهم مواجهة لها، هذا هو أقوى إنسان. والصبر يعني ذلك. إلا أن السؤال هو: ما هو الصبر؟ الإمام علي سلام الله عليه يقسم الصبر إلى نوعين: صبر على ما تكره وصبر عما تحب. قد تواجه قوة غضبية في داخلك، قد يدفعك الحقد إلى اتخاذ موقف، هنا تقاوم ذاتك، أي أنك تصبر على ما تكره. تريد أن تنتقم فلا تنتقم، تريد أن تضرب فلا تضرب، فتصبر على ما تكره. هذا نوع من أنواع الصبر. النوع الثاني الصبر على ما تحب. قد يقول قائل أن كلاهما صبر، قوة النفس قد تظهر هنا في مواجهة ما يكره الإنسان، وقد تظهر في مواجهة ما يحب الإنسان، ولكن لا، الناس بما يرتبط بالصبر على أربعة أنواع. النوع الأول هم الذين لا صبر لهم، ينهارون أمام أصغر مصيبة، يستسلمون أمام أول شديدة، ويتراجعون أمام أول مشكلة. ما عندي شيء اسمه صبر، الزمن والمشاكل والأحداث هي التي تصنع شخصيته وليس هو صانع شخصيته. هذا هو النوع الأول، ولذلك نرى هؤلاء يسيرون في هذه الحياة بلا هدى، ومعنى ذلك أنه يستهدف أمر لا يصل إليه، وحينما لا يصل إليه تراجع. في بداية حياته يريد أن يكون مثلا دكتور، ولكن في نهاية حياته بقال. ليش؟ ما بدأ الطريق بدأ، لكن أمام الشدائد تراجع. أو أراد أن يكون مليونيرا فأصبح حمالا، أو أراد أن يكون عالما كبيرا في المجتمع ولكنه انتهى إلى رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يصبر، ما عنده صبر. وهؤلاء كثيرون، أغلب الناس ما اختاروا مصائرهم، وإنما الزمن هو الذي اختار لهم كيف يكونون. ما كان عنده صبر، لا ما كان عنده، ولأنه ما كان يتمتع بالصبر لذلك انهار، أو إذا منهار انتهى إلى حيوان فقط يعمل لكي يحصل على مال يعيش به. أما جوهره كإنسان، حريته وإنسانيته كرامته وعزته لا خبر عنها. هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا جلاوزة سلطان أو عملاء حاكم طاغية، هؤلاء لم يصبروا على ما يكرهون. هذا هو النوع الأول، الذين لا صبر لهم. النوع الثاني أولئك الذين لهم صبر على ما يكرهون لا على ما يحبون. فمثال على ذلك إن واجهه إنسان بعنف يتنمر، يعني إذا وجد إنسان أراد أن يفرض عليه أمر هذا يقاوم ويرفض، لكن في مقابل إغراء انهار، في مواجهة تهديد يقاوم، في مواجهة إغراء يستسلم. هذا أيضا نوع من أنواعنا، الذين باستطاعتهم أن يصمدوا أمام الإكراه ولكنهم أمام الإغراء فاشلون. النوع الثالث بالعكس، أولئك الذين أمام الإغراء أقوياء ولكنهم أمام الإكراه ضعفاء. فإذا مثلا إنسان أراد أن يغريهم يقاومون، لكن في مقابل شدة، في مقابل شوية مشاكل انهار. أضرب مثال على ذلك، في أفراد في أعماق السجون يقاومون التعذيب، يقاومون المحقق، لكن حينما يخرج من السجن تقدم له فيلا، تقدم له سيارة، يحصل على راتب ينتهي نضاله.
كم من مناضلين وقفوا وصمدوا في السجون وتعرضوا للتعذيب ومنهاروا، ولكنهم أمام منصب ضيعوا كل شيء وباعوا كل شيء. كم من مناضلين في أعماق السجون كان يضرب بهم المثل، ولكنهم من السجن انتهوا إلى موظفين لدى وزارة الطاغوت، من شعراء تحدثوا عن الصمود وفعلا تعرضوا للتعذيب فقاوموا، ولكن أعطيت لهم بعض المناسب فدافعوا عن الطاغوت دفاع المستميت. أمام الإكراه كانوا أقوياء، ولكن أمام الإغراء كانوا ضعفاء، وقد يكون بالعكس. إنسان أمام الإغراءات لا ينهار، لكن أول صفعة في وجهه هي في الحقيقة آخر صفعة لكرامته وإنسانيته. خلاص يقول تعذيب ما أتحمل، مشاكل ما أبي أشوف، مستعد أن لا يمارس أي فساد، مستعد أن يقاوم شهواته ورغباته بعنف، لكن أمام صعوبة لا ترك، لا نريد لا الخير ولا الشر. هذا قسم، هذا القسم الثالث. القسم الأول الذين لا صبر لهم، القسم الثاني الذين يصبرون على ما يكرهون ولا يصبرون عما يحبون، القسم الثالث يصبرون عما يحبون ولا يصبرون على ما يكرهون، القسم الرابع هم الذين يتمتعون بالنوعين من الصبر، الصبر على ما يكره والصبر عما يحب. هنالك إنسان يصبر على السجن فإذا أهين عرضه تنمر، إذا أهينت كرامته أصبح أسدا، وفي نفس الوقت إذا وجد إغراء لا ينهار، والحياة مليئة بالإكراه والإغراء. أنت من جهة تجد من قبل الطاغوت مثلا بعض الصعوبات للتمسك للدين، سيأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر، من الصعوبات من المشاكل الفتاة تتحجب وتتعرض لضغوط من المدرسة، لضغوط من وزارة التربية، لضغوط من المجتمع، إكراه. الشاب يلتحي فتعتبر الحكومة، تعتبر لحيته دليل إدانته وجريمته. الناس أحرار في الفساد، لكن مو حر في نفسه أن يطلق لحيته، لا، هذا نوع من أنواع الظهور الذي يتعرض له المؤمن قد يصبر. النوع الثاني إغراءات، زميلة دخل في التجارة، ترك الدين والجهاد في سبيل الدين والعمل الإسلامي، وبمرور الزمن بدأ يربح من الأسهم والعمل التجاري وما شابه ذلك، فيدخل في منافسة معه على كسب الدنيا. أمام الإكراه صبر، أمام الإغراء انهار. المؤمن لا، المؤمن في مواجهة الأمرين، في مواجهة أحقاد نفسه وقوته الغضبية يصمد، وفي مقابل الإغراء أيضا يصمد لا ينهار، يعني يقاوم شهوات نفسه كما يقاوم شهوات الطاغوت. الطاغوت يشتهي أن يعذب فيعذب، أنت تقاوم تعذيبه أي تقاوم شهوته، وتقاوم أيضا شهوة نفسك. لا أن يكون الواحد منا صعوبات يتحملها
ولكن أمام فتاة ينهار، أمام مال يستسلم، أمام إغراء المنصب يتراجع. الدين واحد هنا يأمر بالمقاومة أمام الإكراه، وهنا يأمر بالمقاومة أمام الإغراء. في حديث شريف عن لسان الإمام علي سلام الله عليه قال: أكثر مصارع العقول تحت بريق المطامع، طمع في منصب، في مال، في شهوة، في لذة وما شابه ذلك. أكثر مصارع العقول تحت بريق المطامع. إذن الصبر صبران، نوعان مختلفان تماما. إذا رأيت إنسان في مقابل الإكراه، في مقابل الضغط، يتنمر ويقاوم، لا يعني ذلك أنه في مقابل الإغراء كذلك. ولذلك نرى أن الحكومات الطاغوتية عندها سلاحين، تستعمل سلاح الإكراه، فإذا لم ينفع تحاول أن تستعمل سلاح الإغراء، تشتري الطرف، تعذبه وتعذبه، ولكنه يقاوم، ثم يعرضون عليه المنصب أمام حريته. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بقي في السجن 7 سنوات، وذات مرة أرسل سندي بن شاهك أرسل عاهرة إليه، كانت ذات جمال، بمجرد أن دخلت على الإمام في غرفته الإمام وقع على الأرض وسجد من الصباح إلى الظهر، حتى أن تلك العاهرة بدأت تفكر مع نفسها: من أنا ومن هذا؟ وتراجع حساباتها، وتغيرت وتابت وخرجت من السجن. 7 سنوات والإمام كان بشرا، يكون في أعماق السجن لا ينفع معه الإكراه، فيحاول الطاغوت معه الإغراء، ولكنه كما قاوم الإكراه يقاوم الإغراء. ثم فيما بعد كان يبكي الإمام، لماذا؟ لأن للطاغوت لا زال أملا فيه. لماذا الطاغوت لم يأيس منه؟ لا زال له أمل، سلاحين يستعملهما دائما الذين يريدون كسر شوكة الإنسان وسحق شخصيته، إما الإكراه، الأفاضيل تحوم حول مدينتك، حول دولتك، حول منطقتك، هذه من جهة، ومن جهة أخرى بريق الدولار، العطاء من جهة، وباقة الجد من جهة أخرى. ولكن الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد صبران، إذا نجحت فيهما نجحت في الإيمان، وإلا فلا. ترى هذا السلم الذي تصعد عليه له جانبين، إذا سقط جانب لا يسمى سلما، لا يمكن أن تصعد. الحياة هي الصبر، والصبر لها جانبان: جانب الصبر على ما تكره، الجانب الثاني الصبر عما تحب. ولننظر إلى حياة الإمام علي سلام الله عليه، صاحب هذه الكلمة، أمام ما يكره صامت، ينام في فراش رسول الله 40 سيفا تتعطش إلى جسده المبارك، وفي الليل والظلام ولا يوجد كهرباء ولا سراج، وفي كل لحظة يمكن أن يهاجموا، وهم يظنون أن رسول الله نائم هنا، ويريدون بسيوفهم هذه أن يقطعوه، واشتركت القبائل كلها بمنجوب لها في هذا القتل، وعلي ينام. في الحروب كان يقاوم، ما تراجع ولا انهار، بل كان كلما دخل في معركة
كان يهرول إليها، لا يمشي، يهرول، يركض إلى المعارك أمام الإكراه، أمام الخوف، أمام التهديد بالموت، صبر على ما يكره، ومن جهة أخرى صبر على ما يحب، عما يحب. حينما يصبح خليفة ويستلم مقاليد الحكم وتجب إليه الأموال الذهب والفضة، وقد عاش 25 عاما في الحرمان، تصور إنسان جائع يصل إلى الطعام كيف يهجم عليه. الإمام سلام الله عليه 25 عاما عاش في حرمان، الحرمان من المال، الحرمان من المنصب، الحرمان من السلطة، حتى إذا وصلت كلها إليه كان يرفضها. يا دنيا إليك عني أبي تشوقت، أم إلي تعرضت، لا حان حينك، قد طلقتك 3. يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. ولقد خسر الإمبراطورية التي جاءت على قدميه وهي تركع له، خسرها هو وأبناؤه أكثر من 1000 عام، لأنهم ما خضع للإغراء. وكم كان الإغراء يحوم حول بيته، ولكنه كان صامدا أمام الإكراه بمقدار ما كان صامدا أمام الإغراء. جاءوا إليه بالسلطة على طبق من السكر فرفضها بعد الخليفة الثاني عمر، ثم جاءت الخلافة إليه أيضا على حد السيف، ولكنه قال أنا لكم وزير خير مني لكم أميرا، حتى لقد وطأ الحسنان وشق عصاي. هجم الناس على الإمام حتى يبايعوه، كما يصف الإمام نفسه، كان قويا أمام الإكراه كما كان قويا أمام الإغراء. عمرو بن ود العامري كان قد تجاوز ذلك الخندق الذي حفره المسلمون وبدأ يلعلع ويطلب منهم البراز، من يأتيني حتى أدخله الجنة، يعني أذبحه، كنت تعتقدون يروح الجنة، يلا تفضلوا، من يأتيني حتى أدخله الجنة، أطير الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يأتيني برأس عمر أضمن له الجنة، ولكن الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. الإمام يقوم ويقول أنا يا رسول الله، أجلس، إنه عمر. مرة ثانية يكرر كلامه، فثالثة، وفي النهاية حينما يقول أنا علي بن أبي طالب، فيقلده رسول الله سيفه ويلبسه عمامته ويذهب إلى الميدان ويقتل عمرو بن ود العامري ويصبح بطل التاريخ، يجلس على صدره لكي يحتز رأسه. اللعين اتفل في وجه الإمام، تركه الإمام على حالته بما في هذه الحالة من خطورة، حيث كان من الممكن بطريقة أو بأخرى أن تنقلب المعادلة لصالح عمرو بن ود بشكل من الأشكال. الإمام يتركه ثم يطوف حول ساحة الميدان عدة مرات، ثم يأتي إليه والمسلمون قد أمسكوا أنفاسهم خوفا من أن تنقلب المعادلة. أنت لا تعرف في المعارك من انتصر في النهاية، فيعود ويختز رأسه ويحمل ذلك الرأس إلى النبي ويرمي بالرأس عند قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي تلك الكلمة الكريمة: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم يسأل الإمام علي: ما الذي فعلت؟ طرحته ثم جلست على صدره ثم بدأت تتمشى في ساحة الميدان. الإمام يقول: تفل في وجهي فغضبت من ذلك، فخفت أن أقتله لغضبي وليس لرضا الله، حتى إذا هدأ غضبي قتلت وذبحته في سبيل الله. الصبر صبران، صبر عما، صبر على ما تكره، وصبر عما تحب، ليكن ما يكون. المهم أن الإمام لا ينطلق من قوة غضبية، لا ينطلق من الحقد. هذا الإنسان يستطيع أن يضبط نفسه حينما يصبح منتصرا على أهل البصرة، انتصر عليهم فلم يستعمل فيهم السيف، ولم ينطلق في موقفه معهم من موقف الحقود ولا من موقف المنتقم. صلى على قتلاهم كما صلى على قتل أصحابه، ودفن قتل أعدائه كما دفن قتله. ثم دخل في البصرة وبقي أياما هنالك، حتى إذا استتب الأمن وأجريت العدالة خرج. حينما كان يهم بالخروج من البصرة قام على فرسه وقال: يا أهل البصرة، دخلت مدينتكم هذه بأشمالي ورحلي وراحلتي هذه، فإن أنا خرجت بأكثر من هذا فأنا من الخائنين. لم ينتقل. الذي يستطيع أن يصبر على ما يكره لا ينطلق من قوة غضبية، لا ينطلق من الحقد، فهو قادر على أن يضبط أحقاده أيضا حتى يوم ينتصر في جمل، معركة الجمل ينتصر فيجند 40 امرأة يلبسهن العمائم وملابس الرجال، يقلدهن السيوف، ثم يأمرهن أن يذهبن مع عائشة إلى المدينة حتى تصل إلى هنالك سالمة، لكي لا ينطلق إنسان من حقده فيقتلها انتقاما لأمير المؤمنين. حتى إذا وصلت إلى هنالك بدأت تتدمر أن عليا قد حذر حريمه ولكنه هتك حرمته، فتضع النساء عمائمهن فينكشف الأمر أنهن كن نساء لا رجال. إذن الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وهنا عدة نقاط في الصبر. أولا، الصبر عمل إيجابي وليس عملا سلبيا، يعني ذلك أنك تصمد تصبر حتى تصل إلى أمر، لا يعني أن تنام، هذا هو الكسل، هذا هو النوم، لا يعني صبرا. أنت حينما تكون عاملا تكون صابرا، أي تمارس العمل دائما. حينما تكون طالبا تكون صابرا، أي تمارس الدراسة والمطالعة والقراءة دائما. حينما تكون قائدا أي تمارس مسؤوليتك القيادية. الصبر عمل إيجابي وليس عملا سلبيا. في الحديث الشريف: ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين، كظم الغيظ والصبر على السيوف لله، ورجل أشرف على مال حرام فتركه. تصبر على جهاد ولا تصبر على الاستسلام، هذا هو المعنى السلبي للصبر في مواجهة المشاكل، في مواجهة المصائب، في مواجهة الشدائد. يكون لك صبر إيجابي، مقاومة، صمود، هذا هو الصبر. لا تتنازل عن الإيمان. في الحديث الشريف: المؤمن أقوى من الجبل، لأن الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل من إيمانه شيء. هذا هو الصبر. ثانيا، نحن فسرنا الصبر حسب حالتنا، أي بررنا حالتنا بتفسير خاطئ للصبر. سمينا الاستسلام للمشكلة والخضوع للشدائد والتراجع أمام المشاكل، سمينا ذلك صبرا، أي غلفنا واقعنا بمفهوم خاطئ للصبر. أصبر اقبل ما يطلب منك، اخضع لقانون الطاغوت، وتراجع امام مشكلات الجد.
ثم سمينا ذلك صبرا. كان رجل يقول نحن اصبر من المؤمنين، رجل فاسق، قيل له كيف؟ قال هم يصبرون على مصائب الدنيا ونحن نصبر على مصائب الاخره، فنحن اصبر منهم. بهذا المعنى نحن فسرنا الصبر ومارسناه. فرضوا علينا الذل، قبلنا الذل. فرضوا علينا العبودية، قبلنا العبودية. فرضوا علينا الاستعمار، قبلنا الاستعمار. ثم كل ذلك حسبناه على الله. ولا بد أننا مصممون أيضا على أن نأخذ في مقابل ذلك أجرا من الله، لأننا صبرنا على الاستعمار وقبلناه. سلبت حرياتنا، كرامتنا، عزتنا، استقلالنا، وكأنه لم يحدث شيء. الحمد لله كل شيء بخير على ما يرام. لا، هذا تفسير خاطئ للصبر. الصبر كما قلنا عمل وليس كسلا. الصبر صمود، الصبر شجاعة، الصبر مقاومة، الصبر على السيوف في سبيل الله. النقطة الثالثة، نحن كمسلمين المفروض أن نكون أصبر على المشاكل من الآخرين. لماذا؟ لأننا نؤمن بالجزاء، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالحساب والكتاب، بالجنة والنار. لنفترض نتعرض في سبيل الله لمشكلة، إذا صبرنا، إذا خسرنا، فإن لنا أجرا عند الله. بالإضافة إلى أن الصبر هو أساس النصر، في الحديث الشريف الصبر النصر بعد الصبر. مطية النصر هو الصبر. عاشت عائلة منتصرة فترة طويلة من الزمن، وأحد أفراد هذه العائلة وكان كبير السن في الصين في التاريخ القديم، سأله إمبراطور الصين كيف كانت عائلتكم دائما منتصرة وعاشت بسعادة وهناء؟ فقال له الصبر الصبر الصبر، وكرر كلمة الصبر 100 مرة. 100 مرة صبرنا، هذا هو الصبر الصحيح. لا تقل مرة صبرت، لا تقل مرة صمت. أنت معرض للمشاكل دائما، للمصائب دائما، للشدائد دائما. ويشبه الذي يصبر 99 مرة ويتراجع مرة يصبر، يشبه ذلك الرجل الذي يصعد على الدرج إلى الدرج الأخير، ولكن في آخر خطوة يرمي بنفسه على الأرض، لم يفعل شيء. الذي يصل إلى القمة في الواقع يلتذ بالخطوات الأولى ويربح من ورائها، أما الذي في آخر لحظة يتراجع، في آخر لحظة يستسلم، فهو خاسر الدنيا وخاسر الآخرة أيضا. يقول أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: إن الحر حر على جميع أحواله، أن تأتيه نائبة، إن تأتيه نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا كما كان يوسف الصديق الأمين لم تضرر. بعد إذ كان مالكا، وكذلك الصبر يعقب خيرا فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. الإمام هنا
يقول نقطة دقيقة بالنسبة إلى الصبر، وطن نفسك على الصبر. يعني ماذا؟ يعني توقع المشكلة، توقع الهزيمة، توقع السجن، توقع التعذيب، توقع الاستشهاد، ووطن نفسك على الصبر. ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. بالطبع هنالك أيضا نوع آخر من الصبر، أيضا هذه النقطة لا بد من ملاحظتها. بعض الأوقات تنزل على الإنسان مشكلة ما كان يتوقعها، يخسر ماله، بل يخسر رأس ماله الوحيد، أو أن الله عز وجل يأخذ عزيزا من أعزائه، يموت واحد من أعزائه، يضيع شيء. في مقابل ذلك ما الذي يجب أن يفعل؟ يجب أن يكون مستسلما لقضاء الله وقدره، بدل ما يأكل نفسه، لا بالعكس، يبقى على حالته على طبيعته وكأنه لم يحدث شيء. الإمام الصادق سلام الله عليه كان جالسا في مجلس وكان حوله جماعة من أصحابه، وكان الإمام مضطربا، كان يقوم من مكانه ويدخل إلى الداخل ويخرج. الأصحاب شافوا الإمام مضطرب جدا، ثم جاء الإمام وجلس وانتهى الاضطراب الذي كان باديا على وجه الإمام، جلس مطمئنا وبدأوا يسألون الإمام بعض الأسئلة وكذا. بعد ما انفضل المجلس أحد الصحابة سأل الإمام: يا ابن رسول الله، لماذا كنا نراك مضطرب في بداية الجلسة؟ الإمام قال: كان عندي ولد صغير ومريض، حالته خطيرة. ما معنى هالكلمات؟ أنه كان حالته خطيرة وأنا كنت مضطرب. الرجل ظن بأن الإمام حينما عاد وأصبح مطمئن الولد شوفي، قال: وهل شافه الله؟ الإمام قال: لا، وإنما أخذه إليه. مات الولد. حجر يوم اللي كان بعد مريض الإمام مضطرب، يوم اللي مات الولد الإمام جاء وجلس مطمئن. سأل الإمام عن ذلك، الإمام قال: نحن قبل ما ينزل القضاء والقدر نضطرب طبيعي كبشر، ثم ندعو الله عز وجل له بالشفاء، لكن إذا نزل القضاء استسلمنا له. فيك تغير شيء؟ تفضل، ما فيك تغير، خلاص استسلم له. المشاكل على النوعين: مشكلة قابلة للحل حلها، مشكلة غير قابلة للحل تضرب على راسك ليش؟ تاكل نفسك ليش؟ هذا هو قدرك، استعمل بقية طاقاتك. إنسان خسر عينيه، ليش يخسر شخصيته؟ عيونه راحت، خليه يستفيد من أذنه. إنسان إيده راحت، خليه يستعمل لسانه. إنسان أذنه راحت، خليه يستعمل عينه. ذلك الرجل الذي فقد عينيه وأذنيه ويديه ورجليه وأخذ 3 شهادات دكتوراه، يبقى جوهرك الأساسي سالما. ليش تاكل نفسك؟ روح على بقية النقاط اللي أنت تملكها، بقية نقاط القوة، بقية الطاقات والقدرات. في شيء معروف عند الناس يقولون: الله إذا أخذ نعمة يعوض بنعمة ثانية. مثلا إذا واحد أصيب في عينه، قوة السمع عنده تصير قوية، شايف بعض الأفراد البصير عادة، الرجل البصير الأعمى هذا أذنه قوية، من بعيد أنت تتكلم كلمة ويلتقطها. لا، في الحقيقة سمع ذلك البصير لا يختلف عن سمعك أنت، ولكنه ركز على سمعه فقوى هذه القوة في نفسه، قواها. أنت ما ركز على هذه القوة، إذا خسرت جانب من الجوانب في الحياة فلا تستسلم للمصيبة، لا تنهار، ابقى صامد. من جملة الأساليب التي يستعملها الأطباء مع المرضى المشرفين على الموت أن يوحوا إليهم أن اصمدوا، فتستسلم، لا تستسلم للموت، لا تستسلم للمشكلة في حالة احتضار.
المرض يهجم عليه من كل جانب، ولكن تبقى روحيته هي صاحبة القرار. أنت يسمد أو لا، يصبر أو لا، انهار. إذا انهار خلاص راح. حتى لأمراض مثل السرطان، قوة شخصية الإنسان وصموده وصبره ومقاومته يمكن أن تتبع السرطان أو تبعد الموت فترة من الزمن. المهم روحيته. طبعا مصيبة نزلت عليك بأي شكل كانت هذه المصيبة، لا تنهار. حاول تستفيد من بقية النقاط. أمة أصيبت بهزيمة إذا استسلمت انتهت، لكن حينما لا تستسلم للهزيمة نجد كيف أنها كل يوم تفجر طاقة من طاقاتها وتصنع معجزة. في الجانب العسكري اليابانيون خسروا في الحرب العالمية الثانية وتلقوا قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي كهدية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرضوا عليهم الوصاية العسكرية لا يسمح لليابانيين أن يزيد عدد جنودهم عن 100,000 ولا بأن يطوروا أسلحتهم. استسلموا لا، وإنما تقبوا جدارا حضارته من جانب آخر وتقدموا صناعيا واقتصاديا حتى غزوا الأمريكيين ببيوتهم. لا تستسلم، هذا صبر على المصيبة، صبر على ما تكره، هذا هو معنى الصبر. سأل أبو ذر جمهر في بلية أصابته، سأل عن حاله فقال هون علي ما أنا فيه فكري في أربعة أشياء. أربعة أشياء هونت علي حالي. أولها أني عرفت أن القضاء والقدر لا بد من جريانهما، فلماذا الجزاء؟ هل تستطيع أن ترد قضاء الله وقدره؟ لا، ليش الجزاء؟ ثانيهما أني قلت لنفسي إذا لم أصبر فما أصنع؟ ما البديل عن الصبر إلا الصبر؟ شنو تسوي؟ شايف قتل بعض الأوقات؟ يريد منك شاكليت ما تعطي فيضرب راسه بالجدار يكسر راسه، بل شاكليت محصله ولا صحة براسه. تضرب راسك بالجدار شو تحصل من وراه؟ ثالثهما أني قلت لنفسي كان يجوز أن تكون المحنة أشد من هذه. نزلت علي محنة، يقول الحمد لله يا من لا يحمد على مكروه سواه، لأنه ممكن بدل ما أنت تفقد عينك كان ممكن تفقد حياتك. أحمد ربك يا حبيبي. ذلك الرجل كان يقول كنت أجزع لماذا لا أملك حذاء حتى رأيت إنسانا لا يملك رجلا فحمدت ربي. عند رجل لكن حذاء ما عندي ما يخالف. رابعهما أني قلت لعل الفرج قريب، رغم كل المشاكل رغم كل الصعوبات رغم كل الفشل رغم كل الهزائم، إن مع العسر يسرا ثم إن مع العسر يسرا. قلت إن الفرج لعله قريب فصبر. إذن الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على